بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني، نأخذ من وقتكم 10 دقائق لو صبرتم، بارك الله فيكم. أيها الأخوة الأفاضل، اعلموا أن الأنبياء وسيدهم صلى الله عليه وسلم ما بعثهم الله سبحانه وتعالى إلا لإقامة طاعة الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض، وكان هذا الذي يعجبهم، وهذا الذي يفرحهم، وهذا الذي يسر أفئدتهم، أن يروا الناس على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى مرضاته. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم. قال ربنا سبحانه وتعالى في بيان حاله: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. من شدة حرصه صلى الله عليه وسلم على هداية الخلق وعلى نجاتهم أنه كاد أن يهلك في هذا السبيل من شدة الحزن على عدم هداية الخلق. ومن حرصه صلى الله عليه وسلم على هداية الناس أنه دعا الناس جميعا وحرص على الناس جميعا. جاء في البخاري أنه زار غلاما يهوديا خادما، زاره في مرضه. تأملوا من الزائر ومن المزور. الزائر هو سيد الناس صلى الله عليه وسلم، يزور غلاما صبي صغير شاب من الشباب، يأتيه ويزوره سيد الخلق غلاما. من هذا الغلام؟ من أي دين؟ من أي جنس؟ من اليهود الذين هم أعداء الأنبياء وقتلت الرسل. ثم ما وظيفته؟ خادم، خادم من الخدم. يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم ويقف عند رأسه، والولد الغلام في مرضه، يقول له صلى الله عليه وسلم: يا غلام قل لا إله إلا الله. فينظر الغلام إلى والده فيقول له والده: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هذه هي حياته صلى الله عليه وسلم، يفرح أن يرى الناس على طاعة الله سبحانه وتعالى. والكلام في هذا الباب يطول. وهكذا أصحابه رضي الله عنهم من بعده، وهكذا الناس ممن سار على دربهم. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وهو مطعون وفي مرضه الذي مات فيه بعد أن طعنه المجوسي، يأتيه شاب من شباب المسلمين قد طال إزاره حتى تعدى الحد المسموح به، وعمر رضي الله عنه مطعون وسيموت. فلما نظر إلى هذا الغلام وإلى إزار هذا الغلام أو هذا الشاب، دعاه وقال له: تأملوا كيف يحرصون على ماذا؟ على طاعة الله سبحانه وتعالى، ويفرحون بذلك ويدعون لذلك. قال عمر رضي الله عنه لهذا الغلام: لهذا الشاب: ارفع إزارك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. وهكذا من سار على هذا الدرب أحب أن يرى الناس على طاعة الله سبحانه وتعالى. يقول عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز ابن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، يقول لوالده: يا أبتي، وددت لو أني غلت بي وبك القدور في سبيل الله. يعني يتمنى أنه ووالده لو أن القدور غلت بهم في ماذا؟ في سبيل الله سبحانه وتعالى. ويقول بعض السلف الصالح، يقول: وددت أن هذا الخلق، يعني الناس جميعا، أن هذا الخلق أطاع الله سبحانه وتعالى، وأن جسدي قرض بالمقاريض. يعني الناس هؤلاء من سار على درب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أمنيتهم. إخوان الفضلاء، ونحن في هذا الزمان، زمان إقامة طاعة الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة. إخواني الفضلاء، هذه والله فرصة، أعظم فرصة أن يستقيم الإنسان على طاعة ربه. من لم يستقم في رمضان، في هذا الزمان الذي فتحت فيه أبواب الجنة وغلقت فيه أبواب النار، وصفدت فيه الشياطين، وشرع الله فيه من الطاعات، وعظم الله سبحانه وتعالى فيه من الأجور ما عظم، فمتى يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى؟ فرصة من أعظم الفرص. جاء أعرابي إلى أو جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل من الأعراب، فأكرم الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من رد كرم الكريم، فكان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. فقال الأعرابي: إذا جئت إلى المدينة فأتنا، إذا جئت المدينة يعني تعهدنا، من علينا في المدينة. جاء العربي بعد زمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حاجتك؟ قال العربي، فكر العربي قليلا، قال: أريد ناقة بسرجها، وأعنز يحتربها أهلي. هذا غاية ما يريد هذا العربي ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يقف بين يدي سيد الخلق ويسأله ناقة وشيء وقليل من العنز، أكرمكم الله، وهذا والله من التقصير العظيم. لما قال صلى الله عليه وسلم لربيعة بن مالك: ما حاجتك؟ سلني حاجتك، كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. فكر ربيعة فقال: إن هذه الدنيا ثانية. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. هكذا تستغل الفرص، فكان سؤالا عظيما. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك، ما عندك شيء ثاني؟ هذا سؤال كبير جدا، أن تكون مع رسول الله أو في مرتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال: هو ذلك يا رسول الله. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي: أما كنت كعجوز بني إسرائيل؟ أما كنت كعجوز بني إسرائيل؟ إسرائيل هو يعقوب، ولهذه القصة ولهذه العجوز قصة. فإن موسى عليه الصلاة والسلام كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يخرج ببني إسرائيل من مصر إلى الأرض المقدسة إلى فلسطين، ضل الطريق، ما عرف الطريق وين، سأل: ما السبيل إلى الأرض المقدسة؟ قالوا: إن يوسف عليه الصلاة والسلام، وكان طبعا قبل موسى وهو ولد إسرائيل، يوسف ابن إسرائيل، يوسف ابن يعقوب عليه الصلاة والسلام، لما مات أخذ العهد على علماء بني إسرائيل أنهم متى خرجوا من الأرض المقدسة أن يأخذوا جسده معهم. لذلك ما استطاع موسى أن يخرج من مصر، فقال موسى: فأين جسد يوسف؟ فقالوا: لا يعرف مكان جسد يوسف إلا عجوز من عجائز بني إسرائيل. هذه العجوز فقط، والحديث صحيح صححه العلماء، هذه العجوز فقط هي التي تعرف مكان جسد يوسف عليه الصلاة والسلام. فقال: فأتوني بها. جاءت العجوز إلى موسى عليه الصلاة والسلام، سألها موسى وهو صاحب المكانة العالية، قال: أين جسد يوسف؟ يريد الجواب، يريد أن يخرج ببني إسرائيل من مصر. فقالت له: والله لا أخبرك. والله، تقول هذه العجوز لمن؟ لكليم الله موسى عليه الصلاة والسلام، تقول: والله لا أخبرك حتى تعطيني حكمي. سبحان الله، فرصة وجدتها هذه العجوز، فأرادت أن تستغل الفرصة غاية الاستغلال. تقف بين يدي رجل من أولي العزم من الرسل، رجل كلم الله سبحانه وتعالى مباشرة موسى عليه الصلاة والسلام، فأرادت أن تنال شيئا وأن تستفيد من هذا اللقاء. قالت: والله لا أخبرك حتى تعطيني حكمي، عندي طلب، إذا أعطيتني إياه فأنا أدلك على جسد يوسف. قال: ماذا تريدين؟ قالت: أن أكون في الجنة. لا والله ما قالت هذا الكلام، قالت: أن أكون معك في الجنة. فثقل الأمر على موسى، فأوحى الكريم سبحانه وتعالى أن أعطها حكمها، فأعطاها موسى ما تريد بأمر من الكريم سبحانه وتعالى. فذهبت بهم إلى عين ماء، فنضبوا العين ثم حفروا، فإذا بجسد يوسف عليه الصلاة والسلام في هذا المكان، فاحتملوا فإذا بالطريق كفلق الصبح. وهكذا تستغل الفرص. أخواني الفضلاء، نحن والله في فرصة عظيمة. ما المراد من هذه الفرصة؟ لماذا فرض الله علينا شهر رمضان؟ لماذا أمرنا سبحانه وتعالى بالصيام؟ وسن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام؟ لماذا دخلنا في هذه الدورة الإيمانية التي تستمر لشهر كامل حتى نخرج منها؟ هذه الحكمة أخواني، حتى نخرج منها بصورة غير الصورة التي دخلنا فيها. من كان مقصرا إخواني في صلاته، فالمراد من هذا الشهر أن يستقيم على صلاته، أن يستقيم على بر والديه، أن يستقيم على طاعة الله، أن يبتعد عن معصية الله سبحانه وتعالى. ما كان عندهم من الأفكار أو من العقائد المخالفة، من الاعتقادات الشركية أو البدعية، يجب أن يسأل، يجب أن يتعلم، يجب أن يتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقتضي بحاله، كمن يعلق التمائم، كمن يذهب إلى السحرة، كمن يأتي ما لا يجوز له إتيانه. هذا الشهر هو المراد، هذا المراد من هذا الشهر أن يخرج العباد بعده بطاعة الله سبحانه وتعالى. أختم الكلام فأقول نحن الآن في الثلث، تقريبا في الثلث الأخير من الشهر، وكثير من الناس يبدأ بقوة ثم يضعف، والأصل أن يبدأ باعتدال ثم يقوى. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره، بل كان يخص العشر الأواخر بطاعة ما كان يفعلها صلى الله عليه وسلم في غيرها، ألا وهي طاعة الاعتكاف حتى يقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى فلا يشغله شيء. اعتكف صلى الله عليه وسلم في العشر الأوسط، في العشر الأول من رمضان، ثم في السنة التي بعدها اعتكف في العشر الأوسط. فلما أراد أن يخرج من معتكفه أتاه جبريل فقال: إن الذي تريد، ماذا تريد أنت؟ تريد ليلة القدر؟ إن الذي تريد أمامك، فإن ليلة القدر في العشر الأواخر التي هي خير من ألف شهر. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للاجتهاد في الطاعة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الحكمة والغاية والهدف من هذا الشهر الكريم، أن نخرج منه بحالة وبصورة خير من الحالة التي دخلنا إليه فيها. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفات العلى يوفقنا وإياكم لذلك. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.